أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. المبحث الثاني هو الدليل على العدل الإلهي. فباختصار اختصار هذا الدليل أنه المصنف اعتمد على مقدمته. أول شيء هو ما راح يضيف لنا دليل جديد. ليش؟ لأنه اعتمادا على التعريف الثاني للعدل، وين دخلنا؟ بالحكمة الإلهية. فكون الله عادل هذا مصداق من مصادق كون الله سبحانه وتعالى حكيم. فالحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، والعدل هو وضع للشيء في موضعه، فيكون العدل هو مصداق من مصادق الحكمة. إذن إذا أثبتنا بالدليل أن الله حكيم، فيثبت شنو؟ أنه عادل. يثبت أنه عادل. ليش؟ لأنه العدل كان مصداق من مصادق الحكمة. ولهذا الشيخ المصنف حفظه الله يقول أنا ما راح أجيب لكم دليل جديد على العدل، وإنما نفس الدليل السابق اللي ذكرناه في دروس متقدمة سابقة على الحكمة، هو هذا يصلح كدليل للعدل. فتلخيص الدليل بأنه الله قادر على كل شيء، ولكنه يفعل ما يريده فقط. مقدمة الثانية أن ما يريده الله سبحانه وتعالى هو ما يتناسب مع صفاته الكمالية فقط. النتيجة أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما يتناسب مع صفاته الكمالية، وما يتناسب مع صفاته الكمالية هو إيصال هو خلق العالم بطريقة بحيث توصله إلى اكتساب أعلى مستوى من الكمالات الإمكانية. شلون يعني؟ والأولين هاي المقدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. طبعا نقول قادر على كل شيء، هذا الشيء شنو هو؟ الشيء الممكن، لأنه نتقدم عندنا بالكلام عن القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى قدرته لا تتعلق بمن؟ بالممتنعات ذاتا. بالممتنعات ذاتا ما تتعلق، وإنما قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالممكنات ذاتا. يعني الشيء إذا كان بنفسه ممكن فهذا يكون مقدورا لله سبحانه وتعالى، أما الشيء الذي يكون بنفسه ممتنع خب هذا يدخل تحت القدرة الإلهية لو ما يدخل؟ ما يدخل. يعني مثل هذا يقول أنه الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق شريكا له؟ لا، ما ممكن. ما ممكن. ليش؟ لأنه الله عاجز. قل لا، الله ليس بعاجز، ولكن هذا ممتنع بذاته، لأنه إذا خلقه إيش راح يصير؟ يصير مخلوق، مو يصير خالق. والمخلوق واجب وجود له ممكن؟ ممكن. إذن بذاته ما يصير. ها، فإذن الله سبحانه وتعالى يقدر، قادر على كل الممكنات، قادر على كل الممكنات اللي هي بنفسها ممكنة، يعني يمكن أن تنوجد، فالله قادر عليها. نعم، ولكن هل أن الله سبحانه وتعالى اللي هو قادر على كل الممكنات قد فعل كل ما يقدر عليه؟ لولا لا. لاحظ، يعني الآن بحر الزئبق ممكن لو ممتنع؟
ممكن.
يقول ممكن، مثل ما الله سبحانه وتعالى يخلق لفد بركة من الزئبق يقدر يخلق لمحيط من الزئبق، مو ممكن. ولكن خلق لو ما خلق؟ إلا بخلق، رغم أنه ممكن بس ما سوى، مو. فجبل من ياقوت، جبل من ذهب، هذا ممكن لو ممتنع؟ ممكن، ولكن خلقه الله سبحانه وتعالى ما خلقه. زين، إنسان عنده فد 100 رأس، هذا ممكن لو ممتنع؟ ممكن، ولكن خلقه ما خلقه. إذن هنا الله سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء ممكن بذاته، مو ممتنع، ولكن عندما يخلق لا يخلق كل ما يقدر عليه، وإنما يخلق بعض ما يقدر عليه، يعني يخلق ما يريد خلقه فقط. أما بعض الأمور هو قادر عليها، ولكن شنو؟ لا يخلقها. مثل ما أسا للتقريب، أنه الإنسان عنده فلوس بجيب، حاطه فد 1,000,000 دينار بجيبه وطلع للسوق. هذا 1,000,000 دينار إيش قد أكو أشياء سعرها 1,000,000 أو أقل من 1,000,000؟ كثيرة. هذا اللي سعرهن 1,000,000 وأقل هو يقدر يشتريه لو ما يقدر؟ يقدر، ولكن يشتري كل شيء؟ لا، يشتري بس الأشياء اللي يريدها، بس الأشياء اللي يريدها اللي تتناسب وياه، تتناسب وياه. واضح القضية؟ فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ممكن، هو قادر على إيجاده، ولكنه لا يوجد إلا الأشياء التي يريدها فقط. زين، شنو هاي الأشياء اللي يريدها؟ كل الأشياء التي يريدها الله ويوجدها هي الأشياء التي تنسجم مع صفاته الذاتية الكمالية. فالله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا إذا كان إيجاد هذا الشيء منسجم مع الصفات الإلهية الذاتية. كيف؟ الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، فمن صفاته أنه عالم، ومن صفاته أنه يريد أن يوصل المخلوقات إلى أعلى مستوى من الكمال يمكنها أن تصل إليه، هي يكون تقدر توصل إليه. وبالتالي فكل ما يخلقه لابد أن يكون منسجم مع هذا الهدف. فإذا كان خلق شيء لا ينسجم مع هذا الهدف، يخلق لو ما يخلق؟ لما يخلق أنا شو أسوي بحر من الزئبق، محيط من الزئبق؟ ليش هو الموجودات الإنسان والحيوانات تحتاج إلى بحر من الزئبق حتى الله سبحانه وتعالى يخلق بحر من الزئبق؟ فخلق بحر من الزئبق هذا يساعد في إيصال الموجودات إلى أرقى مستوى من الكمال؟ نقول لا، وعليه ما يخلق، هو قادر عليه ولكن ما يخلق. ليش؟ لأنه هذا مو من الأمور اللي توصل الموجودات إلى أعلى مستوى من الكمال، ولكن من الأمور اللي توصل الموجودات للكمال أن يجعل 3/4 الكرة الأرضية ماء، يحتاجوا، فخلقها 3/4 ماء. وهكذا، إذن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق لا يخلق كل شيء قادر عليه، وإنما يخلق الأشياء، يوجد الأشياء اللي هي تنسجم مع شنو؟ مع إيجاد الكمال وإيصال الموجودات إلى أعلى مستوى من الكمال. يعني هل من الكمال أنه يجعل الإنسان عنده 100 رأس؟ هو الإنسان عنده رأس واحد وما خلصانه، مو ما خلصانه، يتعارك ويا روحه. زين، إذا تخلي عنده 100 رأس وعنده 100 فكرة و 100 اعتقاد و 100 انتماء، ايش راح يصير هذول؟ صار فيهم فاذا بهذه الحاله كون الانسان عنده اكثر من عقليا، كون الانسان عنده اكثر من ارادتين، هذا ما يساعد بيمن بالوصول الى مستوى عالي من الكمال. لذلك ما سوى، ما جعل له اكثر من ارادتين او جعل له اكثر من عقلين وهكذا. اذا الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء التي تنسجم مع صفاته الكمالية. خ طب هاي الأشياء اللي يخلقها تارتين، خب الله سبحانه وتعالى دائما هو الخلق مالته شنو مرتبط بقوانين العلة والمعلول، قوانين اللي هو وضعها علما للكون. فهذه القوانين مرة الأشياء يوجدها لغرض كمالي، لغرض كمالي لأن فيها كمالا كبيرا، لأن فيها خيرا كثيرا، ولكن هذا الخير الكثير عرضا بأكو بعض الشرور، بعض الشرور. فمثلا الآن النار إيش قد بها صفات كمالية، إيش قد بها نفع للبشرية، بها نفع كثير للبشرية أوضح من أن تبين، ولكن بنفس الوقت أكو بها شرور، نقول بها أكو شرور. فالنار سبب بالحرائق، سبب بموت مجموعة من البشر والحيوانات، سبب لمجموعة من الشرور. ولكن الله سبحانه وتعالى ليش خلقها؟ خلقها للكمالات الموجودة به، للخير الموجود به، هالمنافع اللي هي تتضمنها هذه. فهنا وهذه الشرور هذا زين، احنا نقول انه كل فعل لا يأذن به الله سبحانه وتعالى يصير لو ما يصير، ما يصير اي فعل، اي فعل، اي حدث بالكون اذا ما يأذن به الله سبحانه وتعالى ما يصير. فاذا الله سبحانه وتعالى مثل ما اذن بالامور النافعة التي تصدر من النار، كذلك اذن بالامور غير النافع التي تصدر من النار. ولكن المقصود من إيجاد النار هو شنو؟ هو الأمور النافع الخير، وهذه الأمور الشريرة، هذه الأمور غير الخير، هذه حصل الإذن فيها عرضاً، عرضاً لأنه ما هذه النار بطبيعتها من يوجدها لابد أنه نوجد بها شنو؟ بعض الشرور. فهنا عندما يأذن بالأفعال التي تصدر من النار، فبهذه الحالة الإذن مالته يكون إذنا عرضيا. وبالتالي يطبق الشيخ المصنف هذه الفكرة على خلق الإنسان حتى وين يوصلنا؟ يوصلنا إلى قضية التكليف، وأن الله سبحانه وتعالى ظلم الإنسان عندما كلفه، أم أن التكليف هو عين العدالة الإلهية. كيف؟ يقول هكذا، أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان، فالإنسان من الأمور الممكنة الوجود، فالله سبحانه وتعالى قادر على خلقه، فخلقه. ليش خلقه؟ خلقها لما فيها من الكمال، أو لما يترقب منه من الكمال. فالآن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله مختارا، هاي صفة الاختيار موافقة للحكمة. ليش؟ لأنه هناك مجموعة كبيرة من الكمالات لا يمكن أن تحصل من الإنسان إلا إذا كان مختارا. فلو كان الإنسان مجبر على أفعاله مثل ما يكون أنه مختار في أفعاله، لا، هذا الرقي الإنساني والكمال الإنساني اللي الله سبحانه وتعالى يقول أنه خلق السماوات والأرض لكم، يعني من أجل الإنسان، هو الذي جعل لكم ما في السماوات وما في الأرض. أن الخلق هذا كل مخلوق لأجل الإنسان، وخلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماوات فجعلها سبع سماوات. فبهذه الحالة إذن هو خلق لكم أو جعل لكم ما في الأرض جميعا. ليش؟ لأنه مختار، فالإنسان مكرم بأنه كان مختارا. فإذا خلق الإنسان باختيار أن يكون مختارين، خلقه على هيئة أن يكون مختارين. هذا الخلق كان الهدف من عنده إيصال الإنسان إلى مستوى عالي من الكمالات الإنسانية. ولكن هذه الإرادة الحرة اللي عند الإنسان، كون الإنسان مختار، يتبعها شرور لو ما يتبعها شرور؟ يتبعها شرور، لأنه هذا مراته بسوء اختياره يروح يقتل، بسوء اختياره يروح يظلم، بسوء اختياره يروح يسرق، يروح يزني، يروح كذا، هاي شرور. ولكن هذه الشرور أمور عرضية ما مقصودة، اللي مقصود من خلق الإنسان هو الكمالات اللي يوصل بها عن طريق شنو؟ عن طريق كونه مختارا. فالإنسان عن طريق الاختيار مالته، لأنه مختار ولأنه يختار طريق الشر طريق الخير بنفسه ويسير فيه، فهنا يصل إلى مستوى عالي من الكمالات. وإلا أكو كثير من الموجودات تنجز أعمال وتصدر أفعال أضخم من أفعال الإنسان، ولكن ما تستحق ما يستحق الإنسان. ليش؟ لأنها مجبرة، فالشمس مجبرة على إشراقها، مو بكيفها، مو هي مختارة أنه تشرق أو لا تشرق. ولكن الإنسان مختار في ترك المعاصي، مختار في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا الإنسان يكون أعظم من الشمس، المختار ذيك شنو؟ مجبرة. زين، فهذا الإنسان إذا خلقه الله مختارين، لأن الاختيار فيه كمالات وفيه خير كثير. هذا الاختيار شلون يختار الإنسان حتى يوصل يرتقي إلى هذه الكمالات؟ يختار، هذا الاختيار يحتاج إلى وعي، لابد أنه يكون الإنسان واعي في اختياراته. الوعي من يجي؟ هو مطلع على كل ما فيه المصلحة وكل ما فيه المفسدة حتى يكون اختيار صحيح؟ لا، ما مطلع. إذن في هذه الحالة يحتاج إلى أن يرسم له الله سبحانه وتعالى طريق، يبين له طريق الخير ويبين له طريق الشر من دون أن يجبره على أي منهما. ما جبر، هو يبقى مختار، ولكن يحتاج إلى تنوير، يحتاج إلى أن يبصر. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان، فإذا تكليف الإنسان هذا تكليف يكون فيه ظلم للإنسان؟ لا، تكليف الإنسان أنه الإنسان صار مكلف عليه مجموعة من التكاليف، مجموعة من الواجبات، مجموعة من المحرمات، هذا الهدف منها إيصال الإنسان إلى أقصى درجات الكمال. فإذا التكليف، حقيقة التكليف، هو وسيلة لرفع الوعي عند الإنسان ولإيصال الإنسان إلى أعلى مستوى من الكمال. زين، إذا كان التكليف هذا الهدف من عنده، اللي هو شنو؟ إيصال الإنسان إلى أعلى مستوى من الكمال. ففي هذه الحالة هل يمكن أن يكلف الله سبحانه وتعالى الإنسان بشيء غير مقدور عليه، لا يقدر عليه؟ ليش؟
لا يكلف الله
جملة راح.
ليش؟
الكمالات، هو الهدف أنه يوصل إلى مستويات الكمال.
ها.
إذن
أولاً جيت. إذن أولاً إنه التكليف شنو الهدف من عنده؟ التكليف هو للتحريك، مو التكليف لتحريك الإنسان، تحركه على تعبير الأصوليين شنو؟ لإيجاد الداعي في نفس الإنسان للتحرك. يعني نقول له صلي، أمره بالصلاة، شنو صلي؟ صلي لإيجاد الداعي في نفس الإنسان حتى يتحرك لأداء الصلاة. صم، حج، زكي، كذا، هاي الأوامر كلها لإيجاد الداعي في نفس الإنسان للتحرك. فإذا كان الشيء هو غير مقدور للإنسان، هو أصلا لا يمكن أن يتحرك إليه، فهل يمكن أن يأمره به؟ هل يصير له ولا ما يصير له؟ يعني هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بالطيران في الجو وهو يعلم أن الإنسان لا يمكن أن يطير؟ هذا لغو له مو لغو؟ لغو. إذن تكليف الإنسان بأمر أكثر من طاقته، خارج عن طاقته، غير مقدور له، هذا لغو. ليش لغو؟ لأنه ما راح يمتثل. أنت ليش تكلفه؟ تكلفه على مود تحرك مو؟ وهذا الأمر شنو؟ خارج عن طاقته، هذا الأمر خارج عن طاقته، فأنت حتى لو كلفته ما راح يتحرك. وانت التكليف لغرض التحريك، فإذا انت تكلفه وتدربه ما راح يتحرك، معنى هذا شي يكون تكليف لغو، واللغو يصدر من الحكيم لا يصدر من الحكيم. إذن إذا كان اللغو لا يصدر من الحكيم، إذن التكليف بغير المقدور لا يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يثبت لدينا العدل في التشريع. العدل في التشريع يعني أن الله سبحانه وتعالى عادل بالتشريع. شنو معنى عادل؟ بمعنى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا ما تقدر عليه. هذا معنى العدالة في التشريع، فأنه يكلفه بالأمور اللي هو قادر عليه، ما يكلف أكثر ما عنده. ليش؟ لأن التكليف بغير المقدور خلاف الحكمة. نجي إلى قضية القضاء والثواب والعقاب. هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدخل المسيئين إلى الجنة والمطيعين إلى النار، أو لا يمكن ذلك؟ قل لا يمكن ذلك. ليش لا يمكن ذلك؟ قل لأنه خلاف الحكمة. شنو خلاف الحكمة؟ انت هدفك شنو مولانا؟ شنو هدفك؟ هدفك من التشريع شنو؟ هدف من التشريع هو تحريك الناس للوصول الى اعلى مستوى من الكمال. شلون يوصلون الى اعلى من مستوى من الكمال؟ بفعل الطاعات وترك المعاصي، لان هاي الطاعات هي اللي توصل الانسان الى اعلى مستوى من الكمال، سواء كانت الطاعات على مستوى العبادات، أو الطاعات على مستوى المعاملات، أو الطاعات على مستوى الاعتقادات. وترك المعاصي، هاي المحرمات، هاي كلها توصل الإنسان إلى أعلى المستويات. وهدف الله سبحانه وتعالى من التكليف هو شنو؟ هو إيصال الإنسان إلى أعلى مستوى من الكمال الذي يمكن للإنسان أن يصل إليه. زين، هذه الحالة الثواب والعقاب شنو اللي خليتهن؟ كان الثواب والعقاب خليتهن وسيلة، وسيلة تدفع هذا الإنسان للوصول لمن؟ للكمال، عن طريق أنه راح يلتزم بالشريعة. واضح شو؟ ليش؟ لأنه باعتبار الناس خب مو سواسية، مو كلهم عبادة الأحرار، أكو منهم عبادة التجار، وكون منهم عبادة العبيد. والغالب هذا الأحرار ايش قدهم؟ ذول المعصومين والأنبياء قليلين، باقي كل هيك. إنه الله سبحانه وتعالى يريد شنو؟ يزجنا في طريق التكامل. شلون يدفعنا في طريق التكامل؟ خلانا ثواب وخلانا عقاب. فهنا إذا كان يدخل، إذا أمكن لله سبحانه وتعالى يدخل المسيئين إلى الجنة، بهذه الحالة المسيء يترك المعاصي أو لا يترك المعاصي؟ ليش؟ لأنه يقول أن يمكن أنه أدخل الجنة بغير ترك المعاصي. واضح شلون؟ زين، إذا الله سبحانه وتعالى يدخل المطيعين إلى النار، هذه الحالة المطيعين يبقون على طاعتهم لو ما يبقون؟ خب يقول لك انا على شنو شال قلبي وصلاه وصوم وحج وخمس وكذا وهاي ربا تركيا وهذا رهن تركيا وهذا مش مو واحتمال انه انا وين ادخل ادخل هاي احتمال موجود ولا ما اذا كان الله يمكن انه يدخل المطيعين الى النار اذن هو حتى من يشتغل ممكن يدخل للنار لو ممكن اذن بهاي الحاله الثواب والعقاب حقق الهدف المنشود من عنده لو ما حققه ما حقق الهدف المنشود هو انه ان يجعل الانسان ملتزما في جاده الشريعه اذن ادخال المسيئين الى الجنه وادخال المطيعين الى النار هذا نقض للغرض لانه الله سبحانه وتعالى عندما كلف الانسان كان عنده غرض وهو ان يدفع الانسان في جاده التكامل فإذا سوى هذا القضية وهي إدخال المسيئين إلى الجنة وإدخال المطيعين إلى النار بهذه الحالة يبقى كل إنسان شنو ما يلتزم لا العاصي يترك المعصية مالته ولا المطيع يبقى على الإطاعة مالته وبالتالي يكون هذا نقض من الله سبحانه وتعالى لغرضه عند غرض هو خرب الغرض مالته
والحكيم
لا ينقض غرضه مو الحكيم لا ينقض غرضه يعني الان الاب متقي ملتزم مرتب يريد عائلته تطلع عائله متدينه ملتزمه هل يمكن انه ان ياتي لهم باسباب الفساد الى بيتهم يمكن يمكن ان ياخذ هؤلاء الى اماكن للفساد هذا نقض لغرضه لو لا نقض للغرض فهذا تصرف حكيم وضع للشيء في موضعه لا إذن الحكيم لا ينقض غرضه فإذن بهذه الحالة يثبت لدينا أنه لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يفعل خلاف الحكمة وهذا الفعل اللي هو خلاف الحكمة هو اللي يسمى ظلم فإذن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ظالم وبعبارة مختصرة نقول أنه كل شيء حتى يحصل لابد إلى مقتضي ولابد أن يرتفع عنه المانع الشيء حتى يحصل العلة هي مقتضي ومانع فالمقتضي يتحقق ويرتفع المانع يتحقق الأمر فهنا المقتضي للعدل موجود لو غير موجود قول موجود مقتضي العدل الإلهي موجود لو غير موجود موجود شنو المقتضي العدل الإلهي صفاته الذاتية هو يحب الكمال ويريد لمخلوقاته أن تصل إلى الكمال هذا موجود عند الله لو غير موجود قول موجود فإذن المقتضي للعدل الذي يحقق هذا الأمر هو العدل مو فالمقتضي للعدل موجود المانع من العدل شنو الجهل الحاجة إلى الظلم العبث هاي الموانع من العدل مو هذه الموانع مرتفعة عند الله سبحانه وتعالى وغير مرتفعة مرتفع جهل لا يمكن أن يكون الله جاهل لأنه علم مطلق بعد الحاجة إلى الظلم الله سبحانه وتعالى قوي مستكفي عن كل ما سواه ما يحتاج إلى لأن يظلم حتى يرجع فد حاجة سلبت منه العبث والله سبحانه وتعالى حكيم لا يمكن أن يكون عابثا فإذن العدل يحتاج إلى مقتضي وهو موجود عند الله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى ارتفاع المانع وهو مرتفع غير متحقق عند الله وهو الجهل والعبث والحاجة كل ذني ما موجودات وبالتالي إذا تحقق المقتضي وارتفع المانع فلا بد أن يحصل الفعل واضحة شوف إيش قال ذكرنا أن العدل الإلهي يعتبر مصداقا من مصادق الحكمة الإلهية وفقا لأحد التفاسير هذا التفسير الثاني اللي هو قال وضع الشيء موضعه ووفقا لتفسير آخر فإن العدل هو الحكمة الإلهية نفسها وبطبيعة الحال يكون الدليل لإثبات العدل هو الدليل نفسه الذي يثبت الحكمة الإلهية، والذي أشرنا إليه في الدرس الحادي عشر، ونعيده هنا مع توضيح أكثر. إذن ما راح يضيف دليل أكثر من دليل إثبات أن الله حكيم. ليش؟ لأنه العدل هو مصداق من مصادق الحكمة. قال: علمنا مما سبق أن الله تعالى يمتلك أسمى مراتب القدرة والاختيار، وأنه قادر على أن يفعل أي عمل ممكن الوجود أو لا يفعله، هو هذا المختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، دون أن يخضع لتأثير أي قوة تجبره وتقهره على فعله. هذا مر علينا في مباحث التوحيد. ولكن الله تعالى لا يفعل كل ما يقدر عليه من الأفعال، بل إنما يفعل الذي يريده. فإذا احنا عندنا اكو مستوى الإمكان ومستوى الوقوع، فبالإمكان كل الممكنات هو قادر على فعلها، ولكن بمستوى الوقوع أنه فعلها أو لم يفعلها، لا، لم يفعل كل ما يقدر عليه، وإنما فعل بعض ما يقدر عليه. شنو هذا البعض الذي فعله؟ هذا البعض الذي أراده. وعلمنا أيضا أن إرادته تعالى ليست عابثة جزافية، بل أنه تعالى لا يريد إلا ما يتناسب وتقتضيه صفاته الكمالية. يعني هذه الإرادة يفعل ما يريده فقط. شلون يعني يفعل ما يريده فقط؟ ما يريده يعني إلى مقاييس وموازين، لو لا هيك أهواء، لا عنده مقياس وموازين. شنو مقاييسه؟ صفاته الذاتية جل وعلا، فيفعل ما يتطابق مع صفاته الذاتية. قال: بل إنه تعالى لا يريد إلا ما يتناسب وتقتضيه صفاته الكمالية، وإذا لم تقتضي صفاته الكمالية فعلا ما، فلا يصدر منه ذلك الفعل إطلاقا. مش راح الشيخ يثبت أن الظلم لا يتناسب مع الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، فهو وإن كان قادرا عليه، قادر هو أنه يدخل الأنبياء النار، لو ما قادر قادر، ولكنه لم يقع منه. لماذا؟ لأنه خلاف صفاته الذاتية اللي منها الحكمة. وبما أن الله تعالى هو الكمال المحض، فإرادته بالأصالة إنما تتعلق بجهة كمال المخلوقات وخيرها. إذن هو يريد لمخلوقاته أن تصل إلى أعلى مستوى من الكمال الممكن وإلى ما فيه خيرها. قال: وإذا لزم من وجود مخلوق حدوث بعض الشرور والنقائص في العالم، فإن جهة الشر هذه مقصودة بالتبع لا مقصودة بالذات. اللي مقصود بالذات شنو؟ الخير الموجود في الموجود في هذا المخلوق، أما الشر الموجود به لم يقصد بالذات، وإنما قصده بالتبع. بمعنى أن هذا الشر بما أنه لا ينفك عن الخير الغالب، لذلك تتعلق الإرادة بهذا الشر تبعا لتعلق الإرادة بالخير الغالب أصالته. فهو أراد إيجاد النار في مثالنا، أراد إيجاد النار رغم أنه يعلم أن النار بها سلبيات، لو ما بها بها سلبيات. لأن ليش أرادها؟ أرادها لأنه أراد الخير الكثير الموجود فيها. إذن فمقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق العالم بصورة، هذا طبعا هذا قاعد يشير بهذا المقطع إلى جواب على شبهة راح تجينا أنه هاي الشرور شنو الموجودة. فهاي الشرور ليش خلقها الله سبحانه وتعالى؟ مو خلاف العدل ولا لا؟ مو خلاف العدل، وإنما هذه الشرور جاءت عارضا. المقصود هو شنو؟ الخير الموجود في هذه الأشياء، وهاي الشرور اللي صدرت من عندها هذه جاءت عارضا. راح يجي يتضح ببيان الشبهات هناك. قال: إذن فمقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق العالم بصورة يتوفر في مجموعه الكمال الغالب والخير الممكن الحصول، ومن هنا تثبت صفة الحكمة الإلهية. وعلى هذا الأساس هسه راح يطبقنا الحكمة الإلهية على خلق الإنسان. فإن الإرادة الإلهية إنما تعلقت بخلق الإنسان لأن الإنسان ممكن الوجود في ذاته. إذن أول شيء الإنسان يمكن أن ينوجد ولهذا يكون مقدورا لله سبحانه وتعالى فخلقه، غير ممتنع الوجود واحد. وأن وجوده منشأ للخير الغالب، فإذن هم مقدور عليه وهماتين إيجاده موافق للحكمة لو غير موافق. ليش؟ لأنه في إيجاده خير كثير ولأكثر الخيرات. ومن المميزات الرئيسية للإنسان اختياره وإرادته الحرة. فإذن الخير الكثير عند الإنسان من ينشأ؟ ينشأ من كونه مختارا ذو إرادة حرة، ولهذا فضل على باقي الموجودات. صاحب إرادة واختيار، فإذا أراد أن يطيع إنما يطيع بإرادته، بينما الأشياء الأخرى تطيع وهي مجبرة على طاعته. فرق بين أن يطيع وهو مختار في طاعته وبين أن يكون مجبرا على إرادته. فأكيد اللي يطيع وهو مختار يكون الخير الذي يصدر منه أكثر من الذي يطيع وهو مجبر على الإطاعة. هسه احنا الأمور الاعتيادية اللي نشوف، يعني فرق مثلا بين أنه ابنك يستجيب لك خوفا منك، مو مجبر غصبا عليه، وبين أنه يستجيب لك وهو باختياره
قناعة.
أكو فرق بيناتهم؟ قال ولا شك بأن التوفر على قوة الإرادة والاختيار يعد من الكمالات الوجودية، حيث يعد الواجد لها أكمل من الفاقد لها. الواجد يعني الذي فيه إرادة واختيار حر لا شك أنه يكون كماله أكثر من كمال غير المختار، يعني الموجب اللي هو مجبر على أفعاله كالشمس والقمر وغيرها. هاي الأمور كلها مو بإرادته وإنما مجبر عليها. ولكن ما يلازم صفة الاختيار أن يكون قادرا على ممارسة الأفعال الحسنة الخيرة التي توصله إلى كماله النهائي والأبدي، وهذا اللي هو قصد الله سبحانه وتعالى. وكذلك يكون قادرا على ارتكاب الأفعال القبيحة لتتجه به إلى السقوط في حضيض الخسران والشقاء الأبدي. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان حتى يوصل إلى جهنم، خلق الإنسان ليكون في أرقى مستويات الكمال. وبطبيعة الحال فما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة هو تكامله، ولكن بما أنه يلزم من التكامل الاختياري للإنسان إمكان السقوط والانحطاط أيضا، والذي يحصل نتيجة الانصياع للأهواء النفسية والنزوات الشيطانية، لذلك تتعلق الإرادة الإلهية بالتبع بهذا السقوط الاختياري. من هذا السقوط الاختياري أن يكون ظالمين، يكون قاتلين، أن يكون سارقين، فاسدين إلى آخره. ولكن هاي ليش إذن بها الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال؟ إذن بها لأنه هو أذن بوجود شنو؟ بوجود الإنسان رغبة في الأفعال الخيرة والحسنة التي تصدر من الإنسان. فالإرادة اللي من أجلها خلق الإنسان مو هاي التصرفات السيئة اللي صدرت منه، وإنما الذي من أجله خلق الإنسان شنو؟ تلك الأفعال الحسنة التي يمكن أن تصدر منه. قال وبما أن الاختيار الواعي، إذن الإنسان حتى يمشي بالطريق اللي راد الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عنده اختيار واعي، لأنه عنده إرادة حرة وهو مختار في فعله. ولكن هذا الاختيار يحتاج إلى وعي، إذا ما عنده وعي راح يختار الطريق السيء. وبما أن الاختيار الواعي محتاج إلى معرفة صحيحة سليمة لطرق الخير والشر، لذلك أمر الله تعالى الإنسان بكل ما يؤدي إلى خيره ونهاه عن كل ما يؤدي إلى الفساد والانحراف والانحطاط. وبذلك وفر تعالى مستلزمات الحركة التكاملية. وبما أن التكاليف الإلهية إنما وضعت وشرعت لهدف توصل الإنسان إلى نتائج العمل بهذه التكاليف الإلهية دون أن يصل منها أي نفع وفائدة لله تعالى ذات فنفع نفسه. ومن هنا اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون هذه التكاليف متلائمة ومتناسبة مع قدرات المكلفين. فإذا هو كلفه لأنه إرادة واختيار، والإرادة والاختيار حتى تحقق الهدف من خلقة الإنسان أن يكون اختياراته واعية، وهذا الوعي يحتاج إلى اطلاع والإنسان ما مطلع، فلذلك يحتاج إلى من يرشده، فالله سبحانه وتعالى كلفه بمعنى أرشده. ومن كلفه؟ كلفه بأمور تتناسب مع قدراته، أمور قادر عليه، مو أمور خارجة عن قدرته. وذلك لأن التكليف الذي لا يقدر على امتثاله لغو لا فائدة فيه. ليش لغو؟ لأنه الهدف من التكليف هو التحريك، وهذا الشيء إذا كلفه بشيء غير مقدور له لا يتحرك له، وبالتالي تكليفه بشيء لا يمكن أن يتحرك له يكون لغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم. إذن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان ما لا يطيق. يعني تلاحظون بعد من يقول تكليف، تكليف بمعنى ترتيب ثواب وعقاب، ولهذا إذن التكليف بغير المقدور ظلم، وهذا لا يصدر من الله. ليش؟ لأنه لغو، والحكيم لا يصدر منه اللغو. إذن فالمرحلة الأولى للعدل بالمعنى الخاص أي العدالة في مجال التكليف تثبت بهذا الدليل، وهو أن الله تعالى لو كلف العبد بما لا يطيقه ولا يقدر عليه فإن هذا التكليف لا يمكن امتثاله ويكون عملا لا فائدة فيه، أي يكون لغوا، واللغو لا يصدر من الله. إذن الله لا يصدر منه تكليف الإنسان بغير المقدور، وهذا أول لون من ألوان الظلم الذي ينفع عن الله سبحانه وتعالى. الظلم من ألوان الظلم تكليف الإنسان بغير المقدور بما لا يطيق، وهذا الظلم منفي عن الله سبحانه وتعالى، فثبت لله أنه يكلف الإنسان بما يطيق، وتكليف الإنسان بما يطيق هذا عدل، هذا عدل. ليش؟ لأنه منفعة علم الراجعة لنفس الإنسان ولتكامل الإنسان. وأما العدالة في مجال الحكم والقضاء بين العباد فإنها تثبت مع الالتفات لهذه الملاحظة بأن الحكم والقضاء إنما يتمو لأجل تعيين استحقاق الأفراد لنوع الثواب والعقاب. هذا اللي يحصل في يوم القيامة، مو تعيين أن هذا يستحق ثواب ذاك يستحق العقاب. وإذا تم على خلاف القسط والعدل، شلون يتم على خلاف القسط والعدل؟ بأنه يدخل المسيئين إلى الجنة والمطيعين إلى النار. فإذا تم على خلاف القسط والعدل فسوف يلزم منه نقض الغرض. شنو الغرض؟ أنه دفع الناس في سبيل في طريق التكامل. عن طريق شنو؟ عن طريق الالتزام بالشريعة، مو طريق التكامل يكون عن طريق الالتزام بالشريعة. والحال أنه إذا أدخل إذا كان حكمه مخالف للعدل بأن أدخل المسيئين إلى الجنة والمطيعين إلى النار فيكون ناقضا لغرضه. ليش؟ لأنه المسيء لا يرتدع عن إساءته لأنه يطمع بدخول الجنة، والمطيع لا يبقى على طاعته لأنه يحتمل دخول النار، والمساواة مع المسيء. فإذن الحكم بين العباد في قضية استحقاق الثواب والعقاب بغير العدل بالظلم يكون نقضا للغرض، والحكيم لا ينقض غرضه. إذن لا يمكن أن يحكم الله سبحانه وتعالى بين العباد بالظلم، وما ربك بظلام للعبيد. واضح القضية؟ إذن بهذا هذا الدليل اللي هو المن رجع للحكمة. شوفوا الحكيم لا يصدر منه اللاغو، الحكيم لا ينقض غرضه. إذن استدلينا بالحكمة على من؟ على أن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه الظلم. وأخيرا العدالة في مجال تنفيذ المجازات ثوابا وعقابا، فإنها تثبت بملاحظة الهدف النهائي للخلق، لأن من خلق الإنسان بهدف التوصل لنتائج أفعاله الحسنة أو القبيحة، لو أثابه أو عاقبه على خلاف ما تقتضيه هذه الأفعال، يعني أفعال حسنة وتودي لجهنم، أفعال قبيحة يودي للنار، فإنه لن يصل إلى هدفه من التكامل، لأن هذا لا راح يلتزم بالواجبات ولا راح يترك المحرمات. إذن فالدليل على العدل بمعانيه الصحيحة وفي جميع مظاهره هو أن صفات الله الذاتية تقتضي أن تكون أفعاله تعالى حكيمة وعادلة، ولا توجد في الله تعالى أي صفة تقتضي الظلم والجور أو اللغو والعبث. هذا اللي قلنا عليه شنو؟ أنه المقتضي للعدل موجود وهو صفات الله الذاتية، والمانع من فعل العدل منتفي، فتحقق المقتضي وارتفاع المانع يؤدي إلى وجوب أن يكون الله سبحانه وتعالى عادلا. واضحها؟ تبقى عندنا مجموعة من الشبهات والحلول، هذه يأتي بيانها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
أحسن
الله عليكم، الله يحفظكم.